وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. الرواية الشريفة وردت في بحار الأنوار في مجلد 51 من النبي صلى الله عليه وآله ومن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أنه قال: يا علي أنت مني وأنا منك، وأنت أخي ووزيري، فإذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم، وستكون بعدي فتنة سماء يسقط فيها كل وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان الشيعة الخامس من ولد السابع من ولدك، تحزن لفقده أهل السماء والأرض، فكم مؤمن ومؤمنة متأسف متلخف حيران عند فقده. ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: بأبي وأمي سميي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران عليه جيوب النور، أو قال جلابيب النور، تتوقد من شعاع القدس كأني بهم آيس، ما كانوا نودوا بنداء يسمع من البعد كما يسمع من القرب، يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على المنافقين. قلت: وما ذلك النداء؟ قال: ثلاثة أصوات في رجب الأول: ألا لعنة الله على الظالمين، الثاني أزفة الآزفة، الثالث يرون بدنا بارزا مع قرن الشمس ينادي: ألا إن الله قد بعث فلان ابن فلان حتى ينسبه الى امیر المؤمنین فیه هلاك الظالمین فعند ذالک یأت الفرج و یشفی الله صدورهم و یذهب غیظ قلوبهم یا رسول الله فکم یکون بعدی من الائمه و قال بعد الحسین تسعة و تاسع قائمهم اجل الله تعالی فرجه الشریف. مثل هذه الروايه ورد عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام عن المفضل ابن عمر قال ابو عبد الله عليه السلام خبر تدري خير من عشره تروي ان لكل حق حقيقه ولكل ثواب نورا ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن. ان امير المؤمنين عليه السلام قال على منبر الكوفه وان من ورائكم فتنا مظلمه عمياء منكسفه لا ينجو منها الا النومه. قيل يا أمير المؤمنين ومن نومه ومن نومه؟ قال الذي ومن نومه؟ قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه. واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة الله ولكن الله سيعمى او سیعمی خلقه منها بظلمهم و جورهم و اسرافهم على انفسهم ولو خلت الارض ساعتا واحدتا من حجت انه لساخت به اهلها ولكن الحجه یعرف الناس ولا یعرفونه كما كان یوسف یعرف الناس و هم له منکرون. ثم تلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه الرواية الشريفة مثل ما رواه النبي ما رواه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في آخر الزمان ستكون بعدی فتن مظلمه مثل هذا لعله صلی الله علیه و آله قال عند فقدان الشیعه امامهم و حجتهم. آتن روایتین تدلان على نکات. النکته الاولى ان غیبت الحجه لاجل الناس، ما قال لاجل الحكام، حكام الجور، لان الناس بظلمهم وجورهم على انفسهم نفس و تقبل حاکم الجور، حاکم الظالم، ظلم. و الامام علیه السلام یخف لا ینجو منها الا نومه، یعنی میسیر النجات من الفتن الا بظهور الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف. الفتن فی طوال الدهر تتداول و تكون موجوده الى زمن ظهور الحجه. قیل یا امیر المؤمنین و من نومه؟ قال الذي يعرف الناس ولا يعرفنا، أنا الحجة. النقطة الثانية أن الفقيه ليس من يعلم الروايات كثيرة، ليس مجرد محدث الروايات، ليس مجرد من يفتهم ظاهر الروايات. فرمود لا نعد رجلا من شيعتنا فقيها، الفقيه يقال لمن يلحن له فيعرف اللحن. قال العلامة المجلسي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، اللحن يعني الرمز الإشارة في الروايات في مورد الحجة كلهم أكثرهم إشارة بالتعابير مختلفة، مخصوصا بالنسبة إلى أصل الإمام عليه السلام وجود الحجة لا إشارة ولا رمز، ولكن بالنسبة إلى زمان ظهوره، بالنسبة إلى أوضاعه، مثلا النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما يقول اسمه اسمي، سمي سميه سمي، في بعض الروايات كنيته كنيتي، حتى ورد في الرواية أنه أبو عبد الله كنيته أبو عبد الله. كيف كنيته أبو عبد الله؟ أباه اسم أبيه اسم أبي، اسم أبيه اسم أبي. ولكن يوجه في البحار توجيهات حسنة زينة، الآن مضت الفرصة، لا أنقول إن شاء الله في مجلس آخر. النقطة المهمة هي من هذه الفتن ما يصير النجاة إلا بظهور الحج، والحزن والمصائب والفتن لا تتم إلا بظهوره، يعني لا يمكن تسهيل الأمور على الشيعة. كل من جاء في العالم بعنوان الحكومة بعنوان مدافع الشيعة صارت أوضاع الشيعة غدا أسوأ من الأمس، من اليوم، اليوم أسوأ من أمس. قال ميسير، صرح الإمام عليه السلام في الروايات كثيرة، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا شفاعته ورؤيته بحق محمد وآله الطاهرين. إن صاحب العرب رحمة الله عليه قال في هذه المسألة مضارب فاسد أو بذاعة، مضارب فاسد أو قرضا. التعبير بالمضارب فاسد مسامحة، لأن العاقد إذا أراد من كلامه خذ هذا المال واتجر به مضاربة وتمام الربح لي، اذا کان ملتفتا الى معنا کلامهی لا یمکن ان یقصد تمام کلامهی. لیش؟ لان المضارب تقتضی تقسیم الربح والبضاع تقتضی کل الربح للمالک. میسیر ان یقصد ایجاد کل المعنی. و اذا کان جاهلا فهو لا یوجد شیئا. لیش؟ لان المضاربت الفاسده قوامها به تقسیم الربح. تارتن تکون المضاربه فاسده من جهت مثلا التعلیق فی المضارب او من جهت شیء آخر. لا یمکن ان یوجد مضارب فاسد فی الخارج و کانت جهت فسادهی عدم تقسیم الربح لان تقسیم الربح من مقومات المضارب. هذه العباره مسامح. اما الا یوجد مضاربه صحیحتن ولا فاسدتن و اما ان یوجد مضاربتون صحیحتون. و ذکرنا کل المطالب لا نعید. المسئله الرابع والعشرین، المسألة الرابعة والعشرين لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة فمقتضى القاعدة التحالف. مسألة مهمة يذكر فيها مطالب أصولية فقهية مهمة سيالة في أبواب مختلفة. لو اختلف العامل والمالك إذا قال المالك أنها مضاربة فاسدة فقال العامل أنها قرض أو قال المالك أنها بضاعة فقال العامل انها مضاربه فاسده فماذا مقتضى القاعده؟ هل القاعده تقتضي حلف العامل او حلف المالك او التحالف؟ قال صاحب العروه مقتضى القاعده التحالف. لماذا؟ لأن في الدعوى لأنه في الدعوى تارة يكون أحد المدعيين مدعي، أحد الطرفين في الدعوى مدعي والآخر منكر، وثالثة يكون كلاهما مدعيين. ما الضابط في تشخيص المدعي والمنكر؟ ما وردت في الروايات ضابطة لتشخيصهما؟ فقط وردت في الرواية، ورد في الرواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي منو؟ المنكر منو؟ ما ذكرت ضابطة مشخصة. قال المشهور المدعي من كان قوله موافقا للأصل، المدعي من كان قوله مخالفا للأصل، والمنكر من كان قوله موافقا مطابقا للأصل. قال البعض إن المدعي هو من ادعى شيئا، والمنكر هو من أنكر شيئا. ثالثة قد يقال المنكر من اذا ترك ترك. شخص يشتكي مني عند الحاكم ويقول اني دائن وهو مدين. انا قلت لست بمدين. قيل لي يقال لي أني منكر. ليش؟ لأنه لو تركني المدعي تركته، بخلاف المدعي. المدعي حتى لو تركه المنكر لم يترك. ولذا قالوا المنكر من إذا ترك ترك. ولكن هذه الضوابط كلها من الحدسيات من المذنونات. نعم لكل منهما شواهد قرائن تذكر في كتاب القضاء. في المقام قال صاحب العروة مقتضى القاعدة التحالف، يفتهم من عبارة جناب السيد أنه يلتزم بأن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر مسب الدعوى. إذا كان المعيار مسب الدعوى فكلاهما يعدان مدعيا، أي منهما يعد مدعيا، كلاهما يعدان مدعيين. ليش؟ لأنه ادعى أن هذه المعاملة مضاربة فاسدة، والآخر يدعي أن هذه المعاملة قرض بضاعة. كل منهما يدعي شيئا، ولذا قال يكون المورد مورد التحالف، كلاهما يقسم، فإذا قسما يفسخ تفسخ المعاملة ويروحون إلى بيته. ولكن استشكلوا على صاحب العروة وقالوا من ادعا انه مضاربتان ان هذا العقد مضاربتان ما کان قصده و غرضه. قصده و غرضه ماذا؟ شود یورید. المعیار فی تشخیص المدعی و المنکر هو الهدف و القرض لا مسب الدعوة ربما يمكن ان ادعي هذا العقد مضاربة فاسدة ولكن كنت منكرا لان المعيار والميزان هو النظر الى الاقراض وعلى هذا لابد ان نشوف و ننظر ماذا یقصد من قال ان هذا العقد مضاربت فاسدتون شو یورید ان یقول و علا هذا یفصلون قالو تارتن مال المضاربه تلفه و خسره ما حصل الربح المالك يقول ان هذا العقد بضاعه لماذا يقول بضاعه شو يريد المال هدر كان العقد مضاربه فاسده هدر لا يضمن العامل كان العقد بضاعة تلف المال هدر المال لم يضمن ما كان قصده من قوله بأنها مضاربة فاسدة بضاعة لماذا يقول بضاعة لماذا يقول بضاعة قال لأنه لو كانت مضاربة فاسدة لو كانت هذه المعاملة مضاربة فاسدة لابد أن يعطي المالك الأجرة للعامل لأنه أمر بالتجار وكان ضامنا للأجرة ففرارا عن إعطاء الأجرة يقول إنها بضاعة والعامل يدعي أن هذا العقد مضاربة فاسدة لماذا؟ لأنه يدعي كان قرضه أخذ الأجرة إذا كان بضاعة ما يستحق أجرة يدعي البضاعة المضاربة فاسدة لأخذ الأجرة وعلى هذا الأساس للعامل نقول إنك من مدعي وللمالك نقول إنك منكر إذا قال العامل لماذا تقول للمالك إنك منكر هو يدعي بضاعة أنا أدعي مضاربة كل يعني أنا وهو كلنا ندعي شيئا قلت لأن المعيار في تشخيص المنكر هو القرض أنت قرضك أخذ الأجرة يعني أنك تدعي الأجرة وهو ينكر الأجرة وأخرى يكون المال موجود المال موجود و ربح موجود، المالک یدعی ان هذا العقد کان بضاعتن و العامل یدعی ان هذا العقد کان مضاربتن فاسدتن. فی المقام المالک یدعی البضاعه حتی لا یعطی الاجره، العامل یدعی المضارب فاسده حتی یأخذ اجره، و الا المالک یقول کل الربح لی اصل المال لی، العامل یقول نعم. ليش؟ لأن هذا العقد لو كان مضاربة فاسدة فكل الربح للمالك، أصل المال للمالك، ولكن هدفه من ادعاء المضاربة الفاسدة وأخذ الأجرة. نقول العامل يكون منكر مدعيا والمالك يكون منكر، كما أنه اذا قال المالك هذا العقد قرض والعامل يدعي ان هذا العقد مضاربة فاسدة، ماذا قرض العامل وقرض المالك؟ قرضهما أنه لو فرض تلف المال وهدر المال وعدم حصول الربح، العامل يدعي أن هذا العقد مضاربة فاسدة، كان قرضه من هذا الادعاء هو عدم كوني ضامنا، عدم الضمان لي، لأنها كانت مزاربة فاسدة وكانت يدي يدا أمانية تلف المال ما كنت ضامنا. المالك يقول هذا قرض، قرض لماذا؟ لأن قرضه من ادعائه القرض هو كون العامل ضامنا لأصل المال، ففي هذه السورة يكون العامل منكرا والمالك مدعيا. إذ إن العامل يقول لست بضامن، قوله موافقا للأصل، موافق للأصل، والمالك يدعي أنك مدين، يدعي الضمان، قوله مخالفا للأصل. لو كان المعيار في تشخيصهما مسبب الدعوى كلاهما يكونان مدعيين، ولكن بلحاظ القرض يكون العامل منكرا والمالك مدعي. وعلى هذا لابد أن نرى ونشوف ما كان، لماذا يدعي، ما كان قرضه. شفت في بعض الكلمات بنظرنا، قالوا بنظرنا يكون المعيار في التشخيص مسبب الدعوى. ليش؟ إذ ربما يكون النزاع بين شخصين مع انهما لا يكون فيهما لا يكون للمدعي قرض، كما انا قلت هذا المال الذي كان في يدي كان ملكا لك، كان ملكا لك. والآخر قال ما ليس المال لي، هذا المال ما ليس، ما كان لي. لا أثر لهذه الدعوة. ليش؟ لأن المال لو كان في يد هذا الشخص للغير كانت يده يدا أمانية تلفا. والآخر يقول هذا المال ليس لي، لا يدعي شيئا. قال ولكن يعرف، يقال لهذا الشخص أنك مدعي ولهذا الشخص أنك منكر. ولكن ما أظن أن يقول فقيه المعيار في تشخيص المنكر والمدعي هو مسب الدعوة. إن قلت أنك في أول الكلام قلت فتوى العروة على هذا الأساس، في أول الكلام قلت المسالك مختلفة، الآن تقول ما أظن فقيها أن يقول مسب الدعوى ملاك للتشخيص. ما أفتهم أن آخذ بسطر كلامك أو بذيل كلامك. ومصيبة من هؤلاء الفقهاء. قلت لا، اختلط الأمر عليك، التبس الأمر عليك، تارة يكون في الدعوى قرض وهدف، يمكن أن ينازع في تشخيص الضابط، هل الضابط لتشخيص المنكر والمدعي هو مسب الدعوى أو قوله موافقا للأصل ومخالفا للأصل. صاحب العروة قال إن المعيار مسب الدعوى، وأخرى لا يكون للدعوى أثر أصلا، قرض أصلا، سواء كان هذا الشخص منكرا أو مدعيا، لا يترتب على هذه الدعوة أثر. الآن إذا جاء شخصان إلى الحاكم قال أنا أشكو منك، قال ماذا تقول؟ قلت أنا أغرضته وأديت قرضي وأخذت مالي. قال الحاكم للمقترض أنت شو تقول؟ قال أنا أغرضت وأديت. قال الحاكم لماذا يجيئانني لماذا أنت تقول أقرضت؟ هو يقول نعم، هو يقول أعطيت مالك؟ أنت تقول نعم. قال المدعي إن صاحب العرف قال إن المعيار في تشخيص الدعوى هو في تشخيص المدعي والمنكر هو مسبب الدعوى. يقول الحاكم ولو كان جاهلا ما أظن أن يقول صاحب العرف في مثل هذا المقام. نعم تارة يكون للنزاع ثمر عملي غرض هدف، يمكن أن نقول نختلف ينازع هل الميزان في التشخيص هذا أو هو، أما إذا لم يكن ثمرة لا معنى للنزاع. نعم
المثال الذي ذكرته الآن،
نعم
هل هناك دعوة في البيت؟
لا ادعى موجودة.
الأول ادعى بأني أخرطت الشخص الثاني.
لا مو ما أسكن أثر. إذا ما كان لهذه الدعوة أثر لأن المغرض قال أنا أخرطته وأخبصته. الشخص المغترض يقول أنا أعطيت ماله. قال نعم. ما أثر، لا أثر لهذه الدعوة. ولكن ربما يقال كما في كلماته هو مدعي وهو منكر. ليش؟ لأن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر هو مسبب الدعوة لا القرض والهدف. النقطة الثانية قيل وقد يستشكل أنه لو كان مال بيد العامل، بيد العامل والتجر واستربح حصل الربح، الآن يقول المالك هذا المال هذا العقد بضاعة، يقول العامل هذا العقد كان قرضا. من المدعي؟ من المنكر؟ قيل إن المالك هو المدعي والعامل هو المنكر. ليش؟ لأن المال كان في يد العامل وهو يدعي أن هذا المال ملكه ماله، وقاعدة اليد تقتضي كون المال كون المال ملكه ملكه. ولكن لا أدري لعله غفل أو أنا أغفل، ما افتهمت كلامه، لأنه من المتسالم علي بين جميع الفقهاء إن اليد حجة، قاعدة اليد حجة، أمارة على ملكية المال على الملكية إلا إذا كانت سابقة اليد معلوما واليد السابق أنكر. الآن هذا الكتاب في يدي، أعترف بأني اشتريته من زيد وزيد قال ما بعته. في هذا المورد تنقلب الید الى الاستصحاب. الید حاکمتون على الاستصحاب، لا يجر الاستصحاب فيما اذا جرت قاعدت الید الا اذا كانت سابقت الید معلومتن والید السابقه تنكر. لا ادري لماذا قال هذا القائل ان القول ان المنكر هو العامل و ان قوله موافق للاصل. شفت في كلماته قال ان السيره الاغلائيه مبتنيه على قاعده اليد مع ان غالب موارد اليد كانت سابقه سابقها ملكا للغير، لاني اشتريت من الغير او مثلا وهبني الغير البيت الارض الأمتع الكتب مأكولات مشروبات. أكثر الموارد غالب الموارد موردها هكذا. أتعجب، لا أدري، هو غافل وأنا غافل. للإنقلاب شرطان، أحدهما كون سابقة اليد يدا للغير، والشرط الآخر هو إنكار يد الغير. نعم غالب الموارد كانت الأموال من أياد غيري، ولكن لا ينكرون أنا ادعيت هذا المال لي واشتريته. ما ادعى اليد السابق اني ما بعته، او يوافق او ينكر، يعني ساكت وساكت. من المسلمات التي قال الشيخ الاعظم رحمه الله عليه في المقام وفي صاحب الكفاية كل الأصوليون، إن قاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب إلا إذا كانت حال السابق في اليد يدا للغير ملكا للغير، والغير ينكر يدعي المال. وفي المقام هكذا، لأن العامل يقول إن هذا المال كان ملك، كان مالك، ولكن أقرضتني، ولكن أقرضتني. قال ما أقرضتك. هذا من موارد الانقلاب ومفتهمته.